إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عباس يخفق خيفة قلبي وخطاي تقرأ سورة الكرب. عباس خذ بيدي فإن يدي وجدت بظلك غاية القرب. وانشر لواك لعل أفئدتين ترتاح من عنة السرى الصعب، وامدد ظلالك في هواد جهاد حتى تلملم دهشة الركب، وارسم حماك على مضاربها، فغدا ترى بقسوة الضرب. وغدا تمد إلى الخيام يد شوها من سلب إلى نهب. وغدا أراك هناك منعفرا تسقي الفرات بنازف القلب. دقل عمود الخيمة تنصب بيمينك، وعمود الهامة هشم جبينك. وإذا صاب السهام يا خويا عيناك بفرق هالسهام بيني وبينك. وجين ابن امي وين مدمع يسيله، وهذا العمد قدامي يشيله. وإذا طاح وصرخ قلت الحيلة، معناها صرت أنا ذليلة. يا زينب يا زينب تطيح الخيمة لو هذا العمد طاح، وطيح على الثرى خامس الأشباح، وجيل الشمر يوكزني بالرماح يقل لي راح عزك والأخورة. يا زينب هل خيمة تنصفها يا مغوار وباكر يحرقوها القوم بنا ودا قطعة ويمينك ويا اليسار انا يميني ويساري يصير وخمار ألا من مناد وزينبا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في دعاء الندبة الشريف متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا على حب مولانا صاحب الأمر. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. تساؤلات حول الظهور المقدس. نتحدث هذه الليلة حول تساؤلات ثلاثة. التساؤل الأول: هل الظهور المهدوي يعني ظهور شخص أو يعني عملية تغيير جذري في المجتمع البشري؟ هناك اتجاه يقول بأن عملية الظهور وامتلاء الأرض قسطا وعدلا في آخر الزمان ليست ظهور إنسان مغيب يحكم العالم ويقيم النظام العادل، وإنما مسألة الظهور هي أن المجتمع البشري مع مرور هذه الأزمنة اكتسب الخبرات واكتشف الثغرات، فترى كل جيل يستفيد من خبرات من قبله ويتدارك أخطائه، وهكذا إلى أن وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه الآن من التطور الكبير جدا الذي أوصلها إلى الفضاء. فهذا التطور يستمر إلى أن البشرية تصل إلى كمالها المنشود، تصل البشرية إلى مرحلة من الكمال، فهي البشرية هي بنفسها تقيم العدالة، تتحقق العدالة، لأن الناس وصلوا إلى مرحلة النضج التام. وهذا ما يستفاد من الآية الشريفة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. مو شخص هو الذي يقيم القسط، الذي يقيم القسط هم الناس أنفسهم. العدالة التي يقيمها نفس الناس. هؤلاء الآن الرسل جاءت أكثر من 120,000 نبي، ثم جاءت أئمة، هؤلاء كلهم جاءوا لتطوير البشرية. البشرية الآن وصلت إلى مرحلة الاعتماد على النفس، يصلون بعد ذلك إلى مرحلة أن الناس هي من تقيم العدالة بأنفسها ولا تحتاج إلى أحد آخر.
ولذلك بعض المستشرقين يقول أنه بعض العلماء أتعب نفسه، هل يمكن الإنسان يعيش 1000 سنة لو ما يمكن؟ هل هناك نظائر؟ نوح كم عاش؟ إبليس كم عاش؟ ما نحتاج إلى هذا البحث، لأن عملية الظهور هي في الواقع ليس أن هناك شخص بعينه يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا، لا لا لا، لتطور البشرية إلى أن البشرية هي تقيم العدالة بنفسها كما ذكر القرآن الكريم. ولذلك تلاحظون القرآن يتحدث عن مسألة استخلاف الأرض كقضية اجتماعية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه قضية إلى ماذا؟ إلى المجتمع، ما هي ماذا؟ قضية شخصية، أنه يكون هناك خليفة هو الذي يقيم العدالة. هذا الاتجاه أيها الأحبة الذي في الواقع نقول أولاً الأصل العقلائي أيها الأحبة في كل كلام أن نحمله على ظاهره، ده الأصل العقلائي عند جميع البشر. يعني أنا مثلا عندما أقول لك أريد كأسا من الماء، كأس من الماء، أو أريد طعاما مثلا، أريد طعاما، هل أنت تقول لا ربما السيد يقصد بالطعام طعام الروح، يعني أريد مثلا مسألة علمية، أريد فائدة علمية؟ لا، ما دام قلت أنا أريد طعام ظاهر كلامي أن أريد طعام أتناوله لبدني، حمله على طعام الروح أو على معنى المجازي هذا خلاف الأصل، يحتاج إلى قرينة. ولذلك نحن مثلا في القرآن الكريم لما جئنا الرحمن على العرش استوى، هنا جئنا، هل يمكن حمل الآية على ظاهرها؟ قلنا لا. ليش؟ لأن العقل يقول إذا كان هناك عرش يعني هناك كرسي، يعني هناك حد يحد هذا الرب، زين الرب سبحانه وتعالى ما يمكن أن يحده حد، ليش؟ لبرهان عقلي، سلام ما أقدر يعني أذكره يطول البحث، ما يمكن هنا ماذا أن يكون الله محدود، المحدود يعني مخلوق، الخالق لا يمكن أن يكون له حد، إذن هذه قرينة عقلية تقول لي إذن لا تحمل الآية على ظاهرها. تجي آية أخرى تقول لي ليس كمثله شيء وهو السميع بصير، ليس كمثله مو يعني في بعض الأمور، لا، في كل شيء هو مختلف عن مخلوقاته. طيب إذا كان هو يجلس على عرش والملوك تجلس على عرش، إذن ما هو فرقه عن هؤلاء الملوك؟ إذن إخواني هنا قرائن عقلية، قرائن نقلية جعلتنا نتصرف في ظاهر الرواية، في ظاهر الآية نحملها على معنى آخر. أما إذا كانت الآية لا يمتنع حملها على ظاهرها، فلماذا هنا أقول لا؟ إذن لابد ماذا؟ لابد من تغيير، كما مثلا في آية في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هو يقول أنا أطهرهم، أطهرهم تطهيرا، تالي بكرة من تقول للعصمة هذه دلالة على عصمة، يقول لك لا، دي لابد نتأول الآية، مو أنت لابد تحمل الآية على ظاهرها، ذيك الآية قلت الله سبحانه وتعالى يتجسم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى كذا، هذه في آية البيت قلت لا، لازم نحملها على محمل ثاني، ظاهرها أن تطهيرهم من قبل الله لا أنهم هم يطهرون أنفسهم، وهذا معنى عصمتهم صلوات الله عليهم. إذن هذا أصل عقلاء إخواني، أن نحمل الكلام على ظاهره حتى تقوم قرينة على خلاف ذلك. طيب نجي الآن نقول روايات المهدي صلوات الله عليه، روايات تحدثت عن نسبه، الروايات اللي تحدثت عن ولادته، الروايات التي تحدثت عن من رآه عند ولادته، الروايات اللي تحدثت عن من رآه في عصر الغيبة الصغرى، اللي تتكلم عن ظهوره، اللي تتكلم عن حروبه، اللي تتكلم عن إقامة العهد، هذه كلها نتصرف فيها روايات بالمئات وربما بالآلاف، كلها نتصرف فيها ونحملها على أن هذه تطورات البشرية وأن البشرية تصل إلى مرحلة الكمال، وما هذه الروايات إلا كلها عبارات كنائية، شو يعني هذا؟ ما يمكن ولا يمكن رفض الروايات كلها لأجل آية واحدة ليست ظاهرة في هذا المعنى الذي يدعوه كما سأذكره لاحقا. إذن أولا إخواني الروايات التي هي بالمئات تأبى مثل هذا الأمر. ثانيا، الآن إحنا لما نجي إلى هذه الآية إخواني، أن أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نجي نسأل، إقامة الناس للقسط متفرعة عن ماذا؟ متفرعة عن أخذهم بالبينات وبالكتاب وبالميزان. زين شنو الميزان؟ مو ميزان هذا اللي يوزن به كذا، لا، الميزان هنا يعني المعارف الإلهية، أحكام الله سبحانه وتعالى، هذه الميزان. من عمل على وفق هذه الأحكام فهو مؤمن، من لم يعمل على وفقها فهو فاسق، هو هذا الميزان كما فسرته الروايات وفسره المفسرون. إذن الرواية أو الآية تتحدث على أن إقامة الناس للعدالة فرع عملهم بالكتاب وعملهم بالميزان وعملهم بالبينات التي جاءت بها الرسل. طيب الآن نجي نسأل، هل يمكن للناس أن يعرفوا الكتاب ويعرفوا الميزان من أنفسهم؟ نسأل إحنا. إذا تقول يمكن، أذكر عدنا القرآن، أذكر عدنا هذا. الآن الأمة كم فرقة افترقت، كم فرقة، بل نفس الأمة، شوف نفس المذاهب، المذهب الواحد كم رأي فيه، مسألة واحدة تشوف هذا يقول هذا حلال، هذا يقول ده مكروه، هذا يقول هذا حرام، صح لو لا؟ إذن هنا إخوان، إذا نفس المذهب الواحد فقهاء وهو يختلفون ما وصلوا إلى الواقع، إذن هنا معناه أنه لا بد من وجود شخص مطلع على الكتاب، شخص مطلع على هذا الميزان حتى يعلمه إلى الناس لكي يكون الناس ماذا؟ يقومون بالعدل ويقومون بالقسط. وليس هذا إلا شخص متصل بالسماء وهو الإمام المعصوم صلوات الله عليه. إذن بالعكس، الآية الشريفة تثبت لابدية وجود الإمام، لا أنها تنفي، تقول لا الناس هم يعملون من دون إمام. ثلاثة، نجي نسأل، ما هو المقصود أن البشرية تتكامل حتى تصل إلى مرحلة النضج التام؟ شنو مقصود؟ إن كان المقصود يا إخوان ما يعرف بنظرية التطور، نظرية التطور اللي تقول البقاء للأقوى، البقاء للأقوى، كل مجتمع سواء مجتمع بشري مجتمع حيواني غير ذلك، هناك منافسة وصراع بين الضعيف والقوي، الضعيف يذهب يجي قوي وياه أقوى بقليل، هم تصير بينهم نزاعات إلى أن يبقى أحدهم، إلى أن تبقى القوى المتعادلة، تبقى القوى المتعادلة. إذا بقت القوى المتعادلة، لأن لا هذا يقدر يهزم هذا، لا هذا يقدر يهزم هذا، يضطروا إلى المسالمة فيما بينهم، يضطروا، يصير بينهم مسالمة، تصير بينهم مصالحة، فيعيشون باستقرار، لأن أحدهم لا يستطيع ماذا؟ أن يغلب الآخر. هذا الآن ما يعرف بنظرية التطور. نقول هذا المراد، أن البشرية الآن هالنزاعات وهالحروب الطاحنة يمين وشمال وكذا، وقوى عظمى، وبلدة تطيح وبلدة تقوم، ثم بعد ذلك ما تبقى إلا الدول العظمى ومن ينتمي تحتها. زند الدول العظمى شو تسوي؟ ما تقدر تتحارب مع بعضها البعض، يعقدون المصالحة، ورعيتهم بتبعهم، فيسود الأمن ويسود السلام. إذا كان هذا المقصود، نجي نقول هل هذا إقامة للعدالة؟ هذا إقامة للعدالة؟ لو لا، هذا إقامة للظلم، هذا ظلم. إذا أنت الضعيف تدوسه وتسحقه وتتخلص منه، وتجي إلى ماذا؟ إلى الأقوى منه بقليل وتسحقه، إلى أن تصل لمرحلة أنت ما تستطيع أن تتغلب هذا، تضطر للمسالمة، هذه إقامة عدالة. لو إقامة العدالة الانتصاف إلى الضعيف، إلى المظلوم، الأقد بحقه، توزيع الثروات ماذا؟ كما يستحقها الناس، هو هذا معنى العدالة. أما تقول بأنه لا، محاربة ونزاع إلى أن نصل إلى مرحلة أن القوى تكون متساوية، هذا ما يحقق لنا العدالة، أصلا بعيد عن معنى العدالة تمام البعد. وإن كان المقصود لا، أن العالم جبرا وقهرا سيكون قرية واحدة ما يعرف بالعولمة، ستحصل عولمة قهرية، مثل ما الآن شوفوا إخواني نتيجة وسائل التواصل. الآن الأول كل منطقة إليها مثلاً عادات معينة، ألبسة معينة، أطعمة معينة. الآن نتيجة اتصال العالم ببعضه البعض تشوف الألبسة الغربية والشرقية في بلد واحد، الأطعمة الشرقية والغربية في بلد واحد، بل ماذا؟ بل أكثر من ذلك، الآن حتى الفصول الأربعة الآن صار ماذا؟ صار في الصيف عملية استمطار صناعي، شوف أمطار في الصيف، تعال مثلا تغيير مناخ مثلا. إذا صارت الدنيا كلها منطقة واحدة يحكمها عادات واحدة، تقاليد واحدة، أفكار واحدة، مع مرور الزمن تكون هذه هي بمثابة دولة واحدة وهذا الظهر. إذا المقصود هذه العولمة القهرية، هذه بيجي إن شاء الله أبحث عنها إن شاء الله، لكن ليلة الغد مو هذه الليلة. إذا إخواني القول بأن مسألة الظهور عملية تغيير جذري في المجتمع، بالعكس هذه ليست قضية أساسا تثبت خروج الإمام، بل بالعكس أساسا مثل هذا الكلام إخواني يفرغ القضية المهدوية من محتواها. تدري شنو سر القضية المهدوية؟ سرها العلاقة الغيبية، أننا نرتبط بإمام غيب، هذه سر العلاقة المهدوية. ليش؟ لأنك أنت باعتقادك أن هناك إمام غائب أنت تحصل لك حالة من الحصانة، هناك إمام يراقبني، هناك إمام يسجل عليه. أنت باعتقادك أن هناك إمام غائب يرعاني، أنا إذا وقعت في مشكلة ألوذ بهذا الإمام، أنا إذا وقعت في قضية أن أتوسل بهذا الإمام. هو هذا الأمل، هو عندنا هو الإمام المهدي. بارقة الأمل التي يحملها كل واحد منا هو اعتقاده بوجود الإمام المهدي وأن العاقبة للمتقين، هو هذه البارقة، بارقة الأمل. فإذا اعتقدنا أنه لا ماكو إمام غائب وإنما قضية تغير كذا، فرغنا القضية المهدوية من محتواها تماما ونسفنا عقيدة الاثني عشر. بعد ماكو أي اثنى عشر نسفناها. إذن التساؤل الأول أيها الأحبة، هل خروج المهدي خروج شخص؟ نعم خروج شخص كما بشرت به الروايات المتواترة. نجي للتساؤل الثاني، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بهم.
التساؤل الثاني، ما معنى الروايات التي تقول المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة؟ يصلحه الله في ليلة، ورد هذا التعبير في كتبنا وفي كتب غيرنا. هنا نجد موقفين، الموقف الأول موقف ابن كثير، ابن كثير يقول يصلحه الله في ليلة، الإصلاح إنما هو مرحلة بعد الفساد والخراب. أنت لما تقول أصلحت سيارتي يعني السيارة خربانة لولا ما خو، أما إذا هي ما فيها شبعان تقول بعد أصلحت سيارتي، تقول والله أصلحت جوالي يعني الجوال فيه خراب. يقول يصلحه الله في ليلة، يقول ابن كثير يعني أن المهدي رجل فيه معائب فيه نقائص، ولكن الله في ليلة يتوب عليه. يقول لا تتوقع، لا تعتقد أن هذه منقصة، لا، يقول التاريخ حدثنا شخصيات كانت فيها مناقص فيها معائب عندها ذنوب، ولكن كانت أصحاب توبة صادقة وصاروا أصحاب مقامات. الحر بن يزيد الرياحي في ليلته في ساعته، زهير بن القين على بعض الأقوال تاب في ساعة واحدة وتحول إلى رمز من الرموز. أصحاب النبي الأكثر منهم كان كافرا ثم أسلم وصاروا أبطال وقادة ورموز للإسلام. المهدي كذلك، المهدي شخصية كانت عندها نقص الله يصلح هذا النقص ويتوب عليه في ليلة ثم يقوم بهذا العمل العظيم وهو إقامة الدولة. وجاء بعضهم عمق هذا الكلام أضاف عليه قال الشاهد على هذا الكلام نفس تسميته بالمهدي. ليش هو سموه مهدي؟ مهدي اسمه مفعول يعني هناك من هداه يعني هو هدي ما سمي هادي يعني هو يهدي الناس. مهدي يعني هناك من هداه الله هداه بعد هذه النقائص التي كانت عنده. فنفس تسميته شاهد على كلام ابن كثير. الموقف الثاني يقول لا هذه الرواية احنا ما نقدر نقبلها ما نقبلها. ليش؟ يقول لأنه إن كان الإمام كان فاسد والعياذ بالله وأصلحه الله هذا خلاف مبدأ العصمة. إن كان المقصود إصلاحه يعني إقامة دولته دولة الإمام مو في ليلة واحدة تقوم. لا الإمام هناك ملاحم هناك حروب هناك كذا كلها تقع في عصر ظهوره فشلون تقول هذه في ليلة واحدة؟ إذن هذه الرواية لا نقبل بها ونرمي بها عرض الحائط. احنا نقول كلا الاتجاهين خطأ. ليش؟ أولاً كلام ابن كثير يقول أن الإصلاح هو ما يستتبع الفساد والنقص والتعيب. نقول هذا الكلام غير صحيح. تارة تكون الهداية إخواني الهداية بمعنى التوبة بعد الذنب وبعد المعصية وتارة تكون الهداية بمعنى إفاضة الهداية بعد فقدانها بعد فقدانها. شلون؟ الآن تقرأ في القرآن الكريم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اهتدوا. منهم هذيلة الأنبياء. الأنبياء القرآن يقول أن الله هداهم. شنو هداهم؟ يعني كانوا والعياذ بالله الأنبياء عندهم جرم عندهم ذنب؟ لا، ولكن بطبيعة كل إنسان الله سبحانه وتعالى عندما يخلقه هو يفيض عليه ماذا؟ يفيض عليه الهداية. فهذه أعطيت الهداية بعد أن كان فاقدا لها. ولذلك ورد في الآية الشريفة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى. فالله سبحانه وتعالى لما يقال الله هدانا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مو يعني أنه كنا على ضلال، لا، يعني لولا أن الله أفاض علينا ما نصل إلى هذه الهداية. وإذن معنى كلمة أن الإنسان هداه الله سبحانه وتعالى مو معنى أنه هداه يعني كان ماذا في ضلالة. كذلك كلمة إصلاح أصلح الإصلاح مو دائما تأتي بمعنى الخراب في مرتبة سابقة. شوف الآن من الكلمات العربية أقرأ أنت في قصص العرب وفي روايات أهل البيت موجود هذا الاستعمال. يجي الراوي يقول للإمام أصلحك الله عندي مسألة أصلحك الله فلان يبلغك السلام. شنو يعني الإمام في شيء؟ ولو كانت كلمة معيبة سيقولها الناس إلى الأئمة عليهم السلام. إذن شنو معنى أصلحك الله؟ أصلحك الله عبارة عن دعاء بإصلاح الحال. يعني أنا مثلا عندي مرض أصلحك أصلح أصلحك الله يعني ماذا؟ أصلح جسمك. أنا عندي مثلا نقص مثلا مادي عندي نوع مثلا مشاكل أصلح الله أحوالك. مو أصلح يعني أنه هذا الإنسان كان فاسد والله أصلحه، والذي كلمة متعارفة. إذن معنى أصلح يصلح الله يصلحه الله في ليلة مو بالضرورة تعني هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن كثير. ولذلك أنت تعال اقرأ الروايات لماذا سمي المهدي مهديا؟ ليش سمي المهدي مهدي؟ تقول الروايات عندنا عدة روايات. رواية تقول إنما سمي المهدي مهدي لأنه يهدى إلى أمر خفي، أو رواية عبر يهدى إلى أمر مضلول عنه. شنو هذا الأمر الخفي؟ شنو هذا الأمر المضلول عنه؟ هم الروايات تعدد لنا عدة مصادر. رواية تقول يستخرج التوراة والإنجيل. الآن مثل ما أسلفنا التوراة والإنجيل الموجودين محرفين، الإنجيل والتوراة الواقعيين هذه غير موجودة الآن بين أيدي الناس. الإمام يهدى إلى مكان التوراة والإنجيل الواقعيين ويستخرجهما لمخاصمة أهل الكتاب بكتبهم الحقيقية. رواية تقول يهدى إلى ما في صدور الناس. شلون يهدى إلى ما في صدور؟ يعني يعلم ما في القلوب. ولذلك ورد بأن الإمام عليه السلام يقتل شخصا لم يعرف بذنب. شوفوا يجي يقيم حد على إنسان ما عرفوا عنه ذنب، ليش؟ لأنه يعلم بأنه في أن هذا يحمل النفاق، يحمل الكفر في قلبه، ولكنه يتخفى. الإمام يقتله لأنه شنو؟ يعلم بما في قلبه. إذن يهدى إلى أمر خفي، معناه شنو؟ يهدى إلى ما في صدور الناس. إذن ما معنى كلمة المهدي؟ مو يعني أنه ما كان ضالا فهداه الله سبحانه وتعالى، بل المراد بالهداية هنا هو ماذا؟ أنه يهديه الله سبحانه وتعالى إلى أمور خفية يستطيع من خلالها إقامة دولته. إذن كلام ابن كثير أيها الأحبة غير مقبول أبدا. زين، نجي الآن للموقف الثاني اللي يقول حركة الإمام المهدي تأخذ وقت طويل، فما يمكن أن تكون في ليلة كما ذكرت. طبعا ها نسيت شيء، أن هذه الرواية أساسا إخواني وردت عندنا بلفظين، وردت بلفظين: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، ورواية يصلح الله أمره في ليلة. يصلح الله أمره في ليلة، مو يصلحه هو، يصلح أمره في ليلة. فإذا هذه رواية وهذه رواية، وش المرجح لهذه على هذه؟ هم رواية واحدة، نفس الرواية، نفس الرواية، لكن راوي نقلها يصلحه، رواية راوي نقلها ماذا؟ يصلح له أمره. إذا ما هو المرجح حتى تقول المهدي؟ لكن هذا لأن ابن كثير ينطلق من رواسبه الفكرية أن المهدي ملك يخرج في آخر الزمان ويحكم، ملك عادل. أما إحنا في عقيدتنا شنو؟ المهدي إمام معصوم متصل بالسماء صلوات الله عليه. زين، الموقف الثاني اللي يقول أن الرواية نطرحها لأن هذه يا تتنافى مع العصمة يا تتنافى مع الروايات التي تخبر بوجود ملاحم، نقول الرواية ما تتكلم يا إخواني ويا أخواتي عن مسألة إقامة الدولة بكاملها، لا، مسألة ظهور الإمام وترتب الأمور التي يحتاج إليها الإمام في حركته، هي هذه اللي تتكلم عن الرواية. مو هذا الآن الظهور يحتاج إلى اجتماع جيش الإمام، يحتاج إلى تهيئة الأمور. هذه الأمور شلون؟ تستغرق أشهر. يعني مثل الآن إذا دولة تريد مثلا أن تقوم تحتاج إلى فترة طويلة، تحتاج إلى دعوة الناس، جمع الناس، شراء عتاد وعدة وأسلحة حتى يستطيعوا أن يقيموا دولة، تحتاج إلى فترة طويلة. المعدات التي يحتاجها الإمام هل هي تستغرق فترة طويلة؟ لا، الإعدادات دي كلها تصير في ليلة ثم تبدأ ملاحم الإمام عليه السلام. من وين هذا الكلام؟ لاحظوا الروايات الشريفة، الروايات تتحدث كما ورد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسى عليه السلام إذ ذهب ليقتبس لأهله نارا فرجع وهو رسول النبي. موسى أقام دولة في ليلة واحدة؟ ما أقام دولة هو أساسا موسى. إذن شو معنى أصلح أمر يشبهه بموسى؟ يعني موسى بدأت نبوته الفعلية، بدأت نبوته الفعلية عندما ذهب يقتبس لأهله نارا. أيضا المهدي الآن ظهوره، ممارسته للحكومة، ممارسته لدوره الفعلي متى؟ يقول هذا في ليلة واحدة تترتب أموره. ولهذا تلاحظوا مثلا في تفسير الآية الشريفة: أينما تكونوا يأتي بكم الله سبحانه وتعالى جميعا، يأتي بكم الله جميعا. شو تقول الروايات؟ تقول: أصحاب القائم عجل الله فرجه الشريف يجتمعون في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف. قزع يعني شنو؟ يعني الغيوم، الغيمة الصغيرة. الخريف مو تشوفوا الجو مرة الشمس طالعة ومرة مغيمة، لأن غيوم الخريف صغيرة سريع تجتمع، تجتمع تغيم الدنيا، شوية تفترق شوية تجتمع، سريع اجتماع غيوم الخريف. يقول أصحاب المهدي صلوات الله عليه، هذا من اليمن، هذا من القطيف، هذا مثلا من الكوفة، هذا من كربلاء، هؤلاء يجتمعوا شلون؟ في ليلة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولهذا تعبر عنهم الروايات بالمفقودين، لأنهم يفقدوهم، يشوفوا هذا قاعد وياهم في الليل، يوم ثاني يفتقدوه، وين راح هذا؟ نقل إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن معنى يصلح الله أمره أو يصلح حاله في ليلة واحدة، المقصود به أنه تتهيأ العدة والعتاد والأنصار في ليلة واحدة، ويقوم الإمام بدوره الفعلي صلوات الله عليه. نجي الآن إلى التساؤل الثالث، وأحاول أن أختصر لأن الوقت طال بنا. صلوا على محمد وآل محمد.
سلم على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. التساؤل الثالث، هل حركة الإمام المهدي حركة دموية؟ جاء البعض كتب وقال المهدي عقيدة إنسانية، الكل يعتقد بالمهدي، ولكن مهدي الشيعة مهدي دموي. الشيعة تصور المهدي على أنه إنسان دموي سفاك للدماء، روايات كما عن الإمام الباقر لا يستتيب أحدا، يعني ما يجي ويقول له تعال تتوب ما تتوب، رأسا السيف. روايات عن الإمام علي يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر، لا يأخذهم بالسيف إلا هرجا هرجا، يعني ما كل قتل وسفك دماء. ولهذا جاء واحد كاتب مصري وكتب كتاب سماه الأفعال المهدي الشنيعة فيما تزعمه الشيعة. هذا الشيعة المهدي عند الشيعة إنسان دموي سفاك للدماء، ما يستتيب أحد، ما يقبل توبة أحد، ما عنده إلا قتل. يقولوا مو هذا المهدي الذي نعتقد به، احنا نعتقد بأن المهدي مقيم للعدالة، المهدي صلوات الله عليه يحفظ دماء الناس لأنه يسفك دماء الناس. لاحظوا إخواني، هنا أمران لابد أن نتعرض إليهما. الأمر الأول، روايات عدم الاستتابة، الروايات التي تقول المهدي لا يستتيب أحدا، هذه لابد أن نرى هل هي فعلا هذه الروايات على ظاهرها أو لا. والأمر الثاني، هل فعلا روايات القتل عن ماذا تتكلم؟ أولا إخواني، مسألة الاستتابة أول مشكلة تواجهنا، أول مشكلة أن الرواية ما وردتنا بصيغة واحدة. شوفوا هذه من مشاكل دي أخبار عالم الظهور وعصر الظهور، دي روايات مختلفة اختلاف كبير تحتاج إلى مختص فيها. نص يقول لا يستتيب أحدا، ونص يقول لا يستنيب أحدا، يعني ما يجعل إلى نائب في إقامة العدل، هو يقيمه بنفسه، لا يستنيب ولا يستتيب. شايف الكلمتين متقاربتين الآن. وعندنا نص ثالث لا يستبقي أحدا، خو لا يستبقي أحدا، خو هذه ما يمكن أن نقبل به. شنو لا يستبقي أحدا؟ يعني يقتل البشرية كلها عجب، هو طالع لمن عجب إذا لا يستبقي أحدا؟ زين، لا يستنيب لو لا يستتيب. أول ثبت أنه عندنا نص، وأن النص الواقعي أن النبي أن الإمام لا يستتيب أحدا، احنا نقول ربما هو لا يستنيب، كما مثلا هذه الرواية رواها عدة من الرواة لا يستنيب أحد، يعني هو يقوم بهذه العملية بنفسه صلوات الله عليه. ثانيا أنه إخواني الروايات والآيات تكلمت على أن باب التوبة مفتوح، إلى يستثنى من ذلك شخصان. الشخص الأول من كانت توبته توبة صورية، يعني هذا يقول أنا تبت لكنه من الداخل لم يتب، هذه شلون توبة؟ ما لها أي قيمة. والشخص الثاني من رأى عذاب الله، مثل من؟ فرعون. فرعون عندما انفلق البحر وشاف أن الأمواج تلاطمت عليه وأخذت، قال الآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا، يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له لما لم يقبل الله سبحانه وتعالى توبة فرعون، ليش ما قبل توبة فرعون؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه إنه آمن عند رؤية البأس وهو غير مقبول، وذلك حكم الله تعالى، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذن الآن لما الروايات جاءت وحددت لنا حدود التوبة، وهذه الرواية تقول لا يستتيب، لا يستتيب شنو؟ لأنه إما نقول لأن المهدي عليه السلام هو ماذا؟ هو بأس الله، يعني هذا الإنسان جت إلى مقدمات بأن هناك مهدي ورأى علامات الظهور ورأى ومع ذلك ما آمن بالإمام، وسمع الصيحة السماوية أن المهدي قد خرج ومع ذلك ما آمن. كل هذه العلامات رآها ومع ذلك ما تاب وما رجع إلى الحق، فهذا مثله مثل فرعون لو لا؟ مثل فرعون. إذن هنا ما تكون هذه الروايات على خلاف ماذا؟ على خلاف المنطق القرآني. أو نقول نظر الروايات إلى من كان يبطن الكفر، فالإمام عليه السلام مأمور بأنه يحكم بعلمه، فلذلك يقتص من هؤلاء ولا يستتيبهم لأنه يعلم بواقعهم. ثلاثة وهو المهم، من الذي قال الإمام لا يستتيب أحدا؟ بالعكس، الروايات عندنا أنه يستتيب الناس ويكون بينه وبين الناس حوارات. أنا قبل شوية قرأت لك رواية أنه يستخرج التوراة والإنجيل، ليش يستخرجه؟ يصير بينهم حوار مع اليهود مع النصارى. زين إذا يصير بينهم حوار ليش؟ إذا هو ما بيقبل منهم يتعب نفس الإمام، صح لو لا؟ تعب نفسه وهو ما بيقبل منهم شيء، هو بيقتلهم. بينما لا، هذا يكشف على أن هناك ماذا؟ وجود حوار، إن قبلوا بكلام الإمام بها ونعمة، ما قبلوا بعد ذلك شيء آخر. بل عندنا روايات أصرح صريحة وواضحة، يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول ويح المرجئة إذا قام قائمنا إلى من يلجؤون، ويح المرجئة إلى من يلجؤون إذا قام قائمنا. الراوي قال لسيدي إنهم يقولون إنا وأنتم في العدل سواء. المرجئة عندهم مذهب فاسد، يقول الإمام المهدي بتعبيرات العصرية حمامة سلام، ما يعامل أحد بعنف، ما يقتل أحد، ما يظلم أحد، ما يظلم ما يقتل أحد، ما يسجن أحد. الإمام المهدي لا يؤذي أحدا أيا كان. فيقولوا ما يخالف، خلو ظهر الإمام إذا انتون على حق، إحنا هم ما بيضرنا شيء لأنه لن يقتلنا، هذا كان مذهب المرجئة. فقال إنهم يقولون إننا وأنتم ماذا؟ في العدل سواء. فقال الإمام، لاحظوا كلمة الإمام الباقر عليه السلام، من تاب يعني من المرجئة تاب الله عليه، ومن أظهر شيئا يعني أظهر الكفر أهرق الله دمه. فإذا هذه صريحة بأن الإمام يقبل توبة التائبين. إذن وين الذي يقول بأن الإمام لا يستتيب أحدا؟ بالعكس، الروايات أنه يستتيب، بل هناك عدة روايات أن بينه وبين كل ملة تكون حوارات حتى يقتنع هؤلاء بكلام الإمام عليه السلام. إذن مسألة الاستتابة تعرضنا لها. المسألة الثانية مسألة كثرة القتل. لاحظوا إخواني، أولا أن هذه الروايات التي تحدثت عن أن الإمام عليه السلام يكثر القتل مو بس عند الشيعة، حتى عند السنة. راجع كتاب الفتن لابن حماد، راجع ما يرويه ابن أبي الحديد المعتزلي، هم يروون هذه الروايات أن القائم يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر ولا يستتيب أحد، كلها موجودة في كتبه، قضية مخصصة بالشيعة. هذا أولا. ثانيا إخواني وهو المهم، هذه الروايات هل تنسجم مع الروايات الكثيرة التي تقول على أن المهدي يسير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ وش سيرة النبي؟ سيرة النبي اختصرها أمير المؤمنين في كلمة: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. المواسم جمع ميسم، الميسم هذه حديدة كان يحرق بها، يحرق بها. شايف مثلا الأول إذا بعض المرضى يعالجهم بالكي، صح لو لا؟ هذه يسموها ميسم، جمعها مواسم. يقول النبي صلى الله عليه وآله مثل الطبيب، يبدأ مع المريض، يشوف ده المريض يعطي مرهم، يعطي أدوية خفيفة، ما استفاد من ذلك بعد ذلك يصل إلى مرحلة الكي، آخر العلاج شنو؟ الكي. هذا هو أحمى مواسمه أحكم مراهمه. فالنبي كان ينظر إلى الحالة، ماذا تحتاج؟ تحتاج لمرهم أو تحتاج إلى كي؟ كلهم بحسبه. المهدي يسير على سيرة جده، المهدي سنة النبي أنه الحوار، الدعوة إلى الله، إذا لم يحصل قبول وحصل عناد وحصل تعدي، حين ذاك النبي صلى الله عليه وآله كان يجاهد وكان يقاتل، وهذا سيرة المهدي. هذه، وإلا إذا يسير بسيرة النبي وهو يقتل كل أحد ولا يستتيب، هذه ليست سيرة النبي صلى الله عليه وآله. ثلاثة، أن هذه الروايات يحتمل أنها ناظرة إلى مذهب المرجئة الفاسد. وقلت لك المرجئة يقولوا المهدي ما يقتل أحد، فمن هنا صار هذا سبب إلى أن جملة من الناس يأمنوا، إذا المهدي هالشكل بعد إحنا نروح نتعب نفسنا في عبادة وكذا، إذا ظهر المهدي بعد ذلك أفراج ما يقتلنا، نحن في العدل سواء. جاءت الروايات تؤكد على أن الظالم يقتص منه في عصر الإمام المهدي، ردا على أهل على المرجئة ذلك المذهب الفاسد. ثلاثة أو أربعة، إخواني ماذا نصنع بهذه الروايات؟ شوفوا روايات عديدة تقول يخرج المهدي، في روايات أهل البيت، على يبعث على اختلاف شديد بين الناس. اختلاف شنو؟ شديد بين الناس. إذا الآن مجتمع كل اختلافات، وجاء إنسان أيها الأحبة ظالم يحبه الناس، هو المجتمع من غير شيء مختلف، وهذا يأتي يظلمهم، هل يحبه الناس؟ طبيعي لا. شو تقول الرواية؟ يبعث على اختلاف شديد من الناس يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. كلهم دليل يرضوا عن المهدي صلوات الله عليه، مو هذول يستسلموا إلى سيفه ويخافوا، لا، يرضوا به، يعني يدخلون طواعية محبة في الإمام. إذا هذا الرجل سفاك دماء، هذه رواياتنا له تتكلم عن المهدي، يرضى عنه أهل السماء، يرضى عنه أهل الأرض. ولذلك بعض الروايات تعبر تعبير جميل، تلوذ به أمته كما تلوذ النحل باليعاسيب. هذا أمير النحل، ملك النحل، شلون تلوذ به النحل؟ تلجأ إليه، يقول هالشكل الناس تلوذ بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأهم من هذا كله إخواني، أن أي دولة حتى تقوم لابد من اقتلاع الجذور الفاسدة. أنت شايف الآن دولة مخلية رؤوس الفساد وقاعدة، هذه الدولة تنهض لو يظل الفساد فيها. الدولة حتى تنهض لابد من اقتلاع رؤوس الفساد من جذورها، وهذا ما يصنعه الإمام صلوات الله عليه، روايات القتل، حتما سيكون هناك قتل، حتما سيكون هناك انتقام. لماذا؟ لأن رؤوس الفساد لا بد أن يجتثها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تشوف أنت الروايات كانت تصفه بالمنتقم، تصف الإمام بالمنتقم لأنه ينتقم من هؤلاء الظلمة. ولهذا يجي الدعاء الشريف: أين طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ الذي يأخذ الثأر، الذي يأخذ الظلامة، هو مولانا صاحب الأمر. سيدي سيدي كلنا ننتظر ذلك اليوم، سيدي كلنا جئنا لنعلن ولاءنا لك في هذه المجالس، ولكن متى الفرج يا سيدي؟ متى نرى تلك الطلعة الرشيدة؟ خلينا احنا نخاطب الامام بهالخطاب هذا في هالليالي هذه الحسينية، نقول له: يا سيدي يا مولاي، عجل فدتك النفس من متحجب ادمى القلوب وقرح الاجفانا، وان استقار بك النوى في الشام لو في نينوى، يمتى يمهدينا سوا نبكي على ما حزوز النحار. متى تحضر معنا هذه المجالس سيدي؟ مولاي أبا صالح: يا ابن البدور الساطعة عندك قمر على المشرعة، جفوف الكفا لم قطع فضخة وجبين على النهار. بعد مولاي: يا ابن النجوم الزاهرة، جدك ضلوع مكسرة، عطشان حز ومن حرى، عطشان حز ومن حرى، خنصر من كفن بتار. وينكم يا أهل الحمية يا وارث علوم النبي؟ أم العفاف الزينبي أخذوها عيد وهنك سبي، زينب تولاها الدهار، زينب تولاها. بعد هالبيتها واعذرني، ها يا المهدي والموقف صعب، يا المهدي والموقف صعب، بنت فاطمة من تنظر، اي والله بنت فاطمة من تنضرب، ما تترقى بالدرب، بالغربة وافاها القدر. سيدي يا صاحب الزمان وأنت الغيور، عماتك خائفة، عماتك متروعة،
عم زينب قولي لأبي فليلين معهم الكلام، أخاف أن يقتلوه ونسبى من بعده. التفتت إلى الأكبر، ولدي علي قرب محملي من محمل والدك، قرب محملها لمحمل الحسين أخي أبا عبد الله. سكينة متروعة، سكينة خائفة، وإذا بالحسين صاحب الحمية. ثكلتك أمك يا حور، اعذرونها. أقول لأبو علي ما تحملت خوف سكينة، ما تحملت أن ترى سكينة خائفة، إذا ما حالك وهي على صدرك وهي تنادي برضاك لا غصبا عليك؟ يجرني الشمار من بين يديك. يقول لهم الشمر هذه عزيزة الحسين، إن أردتم أن يتركها اضربوها بالسيار. أجوركم بينما السبط بأهله مجدا بالمسيح، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشيه، إن قدام مطاياهم مناياهم تسيه. ساعة إذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثاني فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلاء، قال كرب. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر، طنبوا خيامنا، أنزلوا نساءنا، يا علي ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد الشمر على صدر. حسين من هالناس جاونا، قيل لها يا محزونة كلها انقلبت علينا. قالت جمع ضعونك وسدر للوطن بينا، قيلها ما يخلوني أسدر بعد بضعوني، نيتهم يذبحوني ولازم ما تشوفيني، وشيب يقطر من الدم. أخذ مين زينب صار يدور وياها في المعركة؟ اسمعي زينب وشوفها. يا زينب سهم المثلث بدلالي تشوفينا، طفل يا اختي بدمنا حرام طوقينا. المعذره يا صاحب الزمان، واذا شفت الشمر يمي بعد لا تحاجي. هو يقطع النحر ويتربى على وعذري. لمن يحكم الباري هو بحالنا أرحم. اسمعي زينب، يا خي الشمر بالميدان واليد شوم يوليني، يقطع من حريب السيف يا خي ولا يراعيني، و واطلب قطرة مية يعين ذل يسقيني يا زينب وانذبح عطشان علي تفزع العدوان يسووا جثتي مادة صرخت ونادت وضيعته